إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن سورة القلم من الصور التي في معظمها لا سيما أولها وآخرها من القرآن المكي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراحل الأولى من دعوته صلى الله عليه وسلم، حينما بدأ صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته التي أمره الله بها، ويبلغ رسالة ربه عز وجل، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وبدأ المشركون يكيدون لهذه الدعوة، لا لتكذيبهم به صلى الله عليه وسلم، ولا لعدم كفاية الأدلة ولعدم وضوحها، ولكن إمعانا منهم في العناد والمكابرة، ومحافظة منهم على أموالهم وعلى مجدهم وعلى فخرهم بآبائهم وأجدادهم، فصاروا لا يواجهون الحجة بالحجة، ولا يقارعون البرهان بالبرهان، لأنه ليس عندهم حجة يدلون بها، وإنما غاية ما عندهم تقليد الآباء والأجداد، أو قل غاية ما عندهم الحفاظ على ما هم فيه من ملك وجاه ورياسة. ولذا أخذوا ينوعون أنواع التهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فيهم الصادق الأمين، والتي كانت أماناتهم ما زالت عنده صلى الله عليه وسلم. لم يأتي واحد منهم لكي يأخذها منه صلى الله عليه وسلم، حتى أداها عنه ابن عمه علي رضي الله عنه في يوم الهجرة، وهم مع ذلك وهم أنفسهم هم الذين يقولون عنه شاعر، وهم الذين يقولون عنه كاذب، بل وهم الذين يقولون عنه مجنون. وهو بالأمس القريب هو الذي جعله الله عز وجل سببا في وأد حرب كادت أن تشتعل بينهم، يوم وفقه الله عز وجل لحل يوم رفع الحجر الأسود، وكيف كانت شدة عقله، وكيف ألهمه الله عز وجل رشده قبل أن يلهمه النبوة، وكيف ألهمه حسن الرأي قبل أن يلهمه النبوة. أخذ المشركون ينوعون في أنواع التهم، ولأنهم أول من يعلم أنها تهم باطلة، ولأنهم أول من يعلم أن من يتدبر في هذا الأمر سوف يعلم أن هذه دعاوى باطلة، فقد صاروا في خط آخر. ويا للعجب العجاب، هل رأيتم من يفاوض مجنونا؟ هل رأيتم من يحاول أن يصل إلى حل وسط مع رجل مجنون؟ ومع ذلك فقد ظل هؤلاء يرددون تلك الفرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به إلا نوع من مس الجن، أو نوع من الجنون والخبل، وهم أنفسهم الذين يسعون إلى التفاوض معه صلى الله عليه وسلم. فاوضوه عبر كثير من القنوات، فاوضوه عبر عمه أبي طالب الذي كان حاميه وناصره، وعرضوا عليه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف عن عيب آلهتهم وأن يكف عن تسفيه أحلامهم وهم يوقفون تلك الحرب ضده صلى الله عليه وسلم، وهم يوقفون تلك الحرب ضده وضد كل من آمن به، وهم يوقفون هذا الإعلام الجائر الظالم الذي يصفه صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. وعادوا مرة أخرى ففاوضوه مفاوضات مباشرة بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، طارة بأن يكف عنهم، وطارة بأن يعبد آلهتهم عاما ويعبد إلههم عاما، دعاوى لا تستأهل حتى أن يستمع إليها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصت لكل واحد من هؤلاء حتى يفرغ تماما من عرضه الذي عرضه، وحتى يدلي بكل ما يريد أن يدلي به من حجج، ثم إذ به صلى الله عليه وسلم ينتظر الرد الحاسم من ربه عز وجل، فيأتي الرد قاطعا وحاسما: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هكذا كانت نوعية الردود التي تنزل من عند الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، نعم يستمع بأدب، نعم ينزل كل واحد منزلته، ولكن المساومة على العقائد أمر آخر لا يمكن أن يقبل في ميزان الحق، ولا يمكن أن يقبل في دين الله عز وجل. أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الآيات تثبت فؤاده وتعلمه أنه على الحق، كانت منها هذه السورة بأكملها سورة كاملة أنزلها الله عز وجل، كان بعضا منها في مكة وبعضا منها في المدينة، إلا أنها بقيت على حالتها سورة تخاطب هؤلاء المداهنين، هؤلاء المساومين، أنهم لا يعرفون طبيعة هذا الدين وأنهم لا يعرفون طبيعة هذه الدعوة. سورة من أولها إلى آخرها تقرر حقيقة واحدة: أن الدين دين الله عز وجل، وأن الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النعمة التي به صلى الله عليه وسلم فضلا عن النعمة التي بغيره هي من الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله، وأن النعم الدنيوية التي بأيدي الكافرين من أموال وبنين هي من عند الله عز وجل، وأن الابتلاء ابتلاؤه، والامتحان امتحانه، والدين دينه، والأمر أمره سبحانه وتعالى. نزلت هذه الصورة من أولها إلى آخرها لكي تقرر هذه العقيدة عند المسلمين، أن يعرفوا أن الأمر لله عز وجل أولا وآخرا، أن الأمر لله سبحانه وتعالى، أن النعمة نعمته، وأن النقمة نقمته، وأن الجزاء جزاؤه سبحانه وتعالى. تنتقل بنا الصورة ما بين الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينزل الله عز وجل عليه كما أنزل في آيات أخرى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهم كذا وكذا، بل أنزل الله عز وجل كلاما مباشرا ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم التهم التي وجهها إليه هؤلاء المشركون. فالصورة من أولها إلى آخرها تريد أن تجعل المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أنه ما هو إلا أداة في قدر الله عز وجل، ولكن الله عز وجل من عليه أن صار أداة للحق وأن صار أداة للخير، فليصبر لحكم الله عز وجل. هكذا انتهت السورة بهذا الأمر الوجيز، أنه ينبغي على المؤمنين أن يصبروا لأمر الله سبحانه وتعالى وأن يصبروا لحكم الله عز وجل. فلنطوف على شيء من آيات هذه السورة العظيمة، ننظر كيف دافع الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف تولى بنفسه عز وجل ذم هؤلاء الذامين له صلى الله عليه وسلم، حتى لحق بالواحد منهم ذما لم يستطع أن يتخلص منه حتى مات بغيظه وكمده مما بالغ الله عز وجل في ذمه، لأنه ذم رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هي أنواع الخطاب التي وجهها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه جميع المؤمنين أن يعلموا أن الأمر لله سبحانه وتعالى. افتتح الله عز وجل هذه الصورة بحرف مقطع من حروف الهجاء ليدل أن هذا القرآن من جملة الكلام الذي يتكلمه العرب، ولكن إعجازه لأنه من عند الله تبارك وتعالى. ثم أقسم الله عز وجل بالقلم وما يسطرون، بالقلم وما يكتبه الناس بالأقلام، لكي يبلغ هؤلاء الذامين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هي أقلامكم وها هي كتاباتكم، فلتكتبوا كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، ولتكتبوا أشعاركم ونثركم، ولتكتبوا كل ما تعرفون من أنواع الكتابة، ثم لتوازنوا بين ما يقوله صلى الله عليه وسلم. لنقول فقط يكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم القرآن الذي أوحاه إليه ربه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل فليحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم أقواله التي قالها هو صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. ثم فليقارنوا بين هذه الأقوال وبين أقوالهم في شعرهم ونثرهم، ليعلموا هل يمكن أن يوصف صلى الله عليه وسلم مع كل ما أوتي من أنواع الحكمة، ومع كل ما أوتي من أنواع البلاغة، ومع كل ما أوتي من أنواع الخلق، هل يمكن أن يوصف بأنه مجنون؟ أقسم الله عز وجل بالقلم الذي يسجل على الناس أقوالهم لكي يقول لهم: فلتسجلوا أقوالكم وأقواله صلى الله عليه وسلم، ولتقارنوا بين هذا وذاك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هكذا تولى الله عز وجل الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لهم قل لهم كذا وكذا، بل الله عز وجل هو الذي يقول لهم، يخاطبه صلى الله عليه وسلم والخطاب موجه إليهم: كيف أنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستغرقك نعم الله؟ الناظر إليك يجد أنواعا من النعم في خلقك وخلقك، أوتيت خلقا عظيما، أوتيت فصاحة وبيانا، أوتيت حسن منطق وحسن رأي، نعم عظيمة. وانظر إلى التعبير بحرف الباء الذي يدل على الانغماس في هذه النعم، كيف وأنت منغمس في هذه النعم تحيط بك من جميع جهاتك؟ أنى لعاقل أن يتهم مثلك بالجنون؟ وهل يكون هذا إلا ضربا من دروب الجنون حينما يصف أحد من أوتي هذه النعم ومن أوتي هذا الفضل بأنه مجنون؟ هكذا تولى الله عز وجل الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بشره عز وجل أن له أجرا غير ممنون، أن له أجرا غير منقطع، وكيف ينقطع أجره صلى الله عليه وسلم؟ وما من خير أتى بعده إلا وله فيه النصيب الأوفى، وإلا وله فيه النصيب الأوفر. يجعل الله عز وجل أجره في تحمل الرسالة، وأجره في تبليغ الأمانة، وأجره في عبادة ربه عز وجل، وأجره في عدم فتور لسانه عن ذكر الله عز وجل. هذا كله جانب من الخير، وجانب آخر أجور أمته التي تتضاعف عبر العصور والأزمان، كلها من أجره صلى الله عليه وسلم. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وما من خير أتى بعده صلى الله عليه وسلم إلا وله فيه النصيب الأوفر من الأجر. بشره ربه عز وجل بهذا الأجر العظيم غير المنقطع، ثم أثنى عليه ربه عز وجل ثناء. لو بحثت شرقا وغربا ويمينا وشمالا لكي تثني ثناء أبلغ أو أوجز من هذا، فلن تستطيع أن تثني إلا بمثل هذا الثناء، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة من الله مستغرق في هذه النعمة، تحيط به النعمة من جميع جوانبه. عندما تكلم عن النعمة عبر عنها بالباء التي تدل على الاستغراق، وأبلغ وأما في الخلق فعبر عنها بعلى، وهذا مما لا عهد للعرب به أن تعبر عن الإخلاق بحرف على، ولكن الله عز وجل عبر بهذا اللفظ لأنه صلى الله عليه وسلم قد استعلى بهذه الأخلاق التي من أفضلها التواضع، ولكن الله رفعه بها، لم يستعلي كبرا على الخلق، وإنما استعلى بكمال أخلاقه حتى صار أكمل صورة للوجود الإنساني. فما من كمال يمكن أن يتصف به بشر إلا واتصف به صلى الله عليه وسلم. وكما أوجز الله عز وجل في الثناء على نبيه صلى الله عليه وسلم، كذا تعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها من تعليم ربها إياها، فأحسنت الثناء على نبيها صلى الله عليه وسلم، فلما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، إنها لن تستطيع أن توفيه حقه لو أخذت تعدد شجاعته، لو أخذت تعدد كرمه، لو أخذت تعدد تواضعه، لو أخذت تعدد لين جانبه في أي واد سوف تسير من جانب أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لقد أحالتنا على كتاب الله عز وجل كل ما فيه من كمال وصف الله عز وجل به البشر، وكل ما فيه من صفة مدح يمكن أن توجد في بشر وجدت فيه صلى الله عليه وسلم. أثنى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يثبت فؤاده، ولكي يعلمه أنه معه وأنه ناصره عز وجل، ثم بين له عز وجل: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بدأ الله عز وجل بعدما أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في تهديد هؤلاء المارقين، في تهديد هؤلاء المكذبين أن الأمر سوف ينجلي قريبا، ولم يذكر الله عز وجل لذلك أجلا، لكي تبقى بشارة دائمة أن الله عز وجل يتوعد هؤلاء الكاذبين ويتوعد هؤلاء المارقين. وقد ظهر الأمر جليا بعد ذلك بسنوات قليلة، عرفت العرب بأقطارها، ثم بعد ذلك بسنوات أخرى عرفت الدنيا بأسرها أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، وأنه كان صادق فيما يبلغ عن ربه عز وجل، حتى أن كثيرا من الكافرين لم يستطيعوا أن يرددوا ما ردده الكافرون الأولون في مكة، حيث كانوا منحصرين في بقعة صغيرة، فلما انفتحت الدنيا لم يملك الكثيرون منهم إلا أن يقولوا أنه أعظم رجل في تاريخ البشرية، وتلك شهادة لا نعتز بها، وإنما لا نرضى إلا بأن يشهدوا له صلى الله عليه وسلم بالرسالة كما شهد له ربه عز وجل. ولكننا فقط نقرر أن الكافرين لم يستطيعوا أن يرددوا مرة ثانية تلك الأباطيل، اللهم إلا إذا دخلوا في الحجر المظلمة، إلا إذا دخلوا في جحورهم، فإنهم آنذاك فقط يستطيع أن يرددوا نفس الأباطيل التي كان يرددها المشركون في مكة. هكذا تهددهم الله عز وجل وتوعدهم بأن المؤمنين والكافرين على حد سواء، سوف يبصرون الحقيقة ماثلة أمام الأذهان، وأنها ستكون حين ذاك حقيقة لا يمكن لأحد أن يماري فيها. إن استطاعوا الآن لقلة ناصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يروجوا أنواعا من الأكاذيب، إن استطاعوا أن يمنعوا الناس من أن يستمعوا إليه صلى الله عليه وسلم ويقررونهم وينادون بهذه الأكاذيب، فسيأتي يوم لن يستطيع فعل هذا الأمر، وسيكون الأمر عيانا أمام الجميع، وسيعلم الجميع من الذي يستحق أن يوصف بالجنون، ومن الذي يستحق أن يوصف بأنه به نوع من الفتنة ومن مس الشيطان، لو كان أحد يصف النبي صلى الله عليه وسلم مع خلقه العظيم النبيل ومع تأييد الله عز وجل له بهذا، فإن الناس هم الذين سيعودون عليه بالاتهام، وهم الذين سيتهمونه هم بأنواع الجنود. لما أثنى الله عز وجل على رسوله بهذا الثناء، ولما توعد هؤلاء الكافرين بهذا التوعد، لأن الله عز وجل سيعودون سوف يلقي على نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما عليه أن يلتزم به وعلى أتباعه أن يلتزموا به من بعده، ألا يقبلوا الحلول الوسط وألا يلتقوا مع غيرهم في منتصف الطريق، لعل المستضعف، لعل الذي يواجه أنواعا من الحرب الإعلامية وغيرها من أنواع البطش والتنكيل، لعله يطمع، لعله يركن إليهم شيئا قليلا، كما أخبر الله عز وجل في موضع آخر: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا هو التثبيت من الله، ثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ووعد بأن الأمور ستتضح وأن الحقائق ستحق، فهذا تثبيت من الله. وبقي أن ينهاه ربه عز وجل أن يركن إليهم شيئا قليلا. لقد أنزل الله عز وجل ذلك الرد الحاسم على هؤلاء الذين عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم أنواعا من الالتقاء في منتصف الطريق، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجابهم بهذه الإجابة، ولكن الله عز وجل أراد أن يثبته عليها وأراد أن يعلمه أن هذا هو الحق فليثبت عليه. لقد أجاب صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب لما ألمح أن حمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ربما تكون مرهونة بأن يستجيب لنداء قومه، ربما تكون مرهونة بأن يكف عن سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه يلمح إلى شيء من هذا، لقد كان يقبل نصرة عمه له لما كانت نصرة غير مشروطة، فإن الله عز وجل يأذر هذا الدين بالرجل الفاجر، فربما نصر هذا الدين برجل كافر كما نصر بأبي طالب، ولكنها تقبل ما دامت غير مشروطة وما دام لم يشترط فيها نوع من التنازل. فلما ألمح عمه إلى نوع من التنازل يريده من النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أبدا حتى يظهره الله، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم أفلتت منه عبرة صلى الله عليه وسلم تعبر عن مقدار ما كان يلاقيه صلى الله عليه وسلم من شدة وعناء في سبيل هذه الدعوة، وكيف أثرت فيه تلك المساومة الرخيصة التي يريدون أن يسحبوا عنه آخر ورقة دنيوية كانت موجودة معه، بل هي الورقة الوحيدة الدنيوية التي كانت معه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ضحى بها صلى الله عليه وسلم وولى وانصرف. فما كان من الله عز وجل إلا أن ألقى في قلب عمه أن يستمر على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال له: اذهب يا ابن أخي فادعو إلى ما شئت، فوالله لا أسلمك إليهم أبدا. ثم أنزل الله عز وجل عليه هذا الأمر وهذا النهي أن يطع هؤلاء المكذبين: فلا تطع المكذبين. الله عز وجل سوف يظهر هذا الأمر، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذم الله عز وجل واحدا منهم، ولكنه لم يذمه باسمه، ولكنه لا ذمه بصفاته، لتعلم أن هذه صفات مذمومة وأنها ستوجد في كل زمان ومكان، ستوجد من هؤلاء المساومين، ستوجد من هؤلاء الذين يريدون أن يلتقوا مع الحق في منتصف الطريق، لأنهم لا منهج لهم يوالون من أجله ولا دين لهم ينصرون، وإنما ينصرون ملكهم وينصرون جاههم، ولذا فلهم أنواع من الأساليب الرخيصة من أجل هذا الأمر. ولذا قال له نهاه ربه عز وجل أن يطيع هؤلاء المكذبين، وبين له عينة من صفاتهم: أما ترى ما فيهم من صفات؟ هل يمكن لهؤلاء أن تفاوضهم أو أن تلتقي معهم؟ هذا إن كان يمكن للحق أن يقبل التفاوض، وإن كان يمكن للحق أن يقبل بالحلول الوسط، فهل يمكن لأحد أن يقبل أن يتفاوض مع هذا الحلاف المهين؟ ولا تطع كل حلاف مهين يعلم أنه كاذب وأنه يدمن الكذب وأنه يعتاد الكذب، ومن ثم فهو يلجأ دائما إلى الحلف. إن كثرة الحلف دليل على كثرة الكذب، وكثيرا ما تجد من لا يجد إلا إعطاء أنواع من الوعود هو أول من ينكث بها. ولذا فكلما عاهد عهدا جديدا أكده بأيمان أغلظ وزاد وأعد في أنواع من الحلف، فهو مهين من كثرة حلفه. كل الناس يعلمون أنه كذاب سواء حلف أو لم يحلف، لأن هذه طريقته، دائما ما يوظف هذا الحلف لكي يحقق أغراضه ومآربه. كيف لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على خلق عظيم من ربك عز وجل أن تقبل أن تتفاوض مع أمثال هؤلاء؟ إنه لا يمكن لك إلا أن تخاطبهم من مقام النبوة والرسالة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن تدعوهم إلى أن يعودوا إلى صالح الأخلاق ومكارمها، أنت تدعو وهم إن استجابوا فسوف ينفعهم هذا في الدنيا والآخرة، وإن أعرضوا وتولوا فدعهم لله عز وجل، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كما أمره ربه عز وجل بعد آيات من هذه الآية: ادعو أنت من مقام النبوة والرسالة وبين دين الله عز وجل، فلا تقبل أن تجلس معهم وهم على حالتهم هذه حلافون مهينين، لأنهم بعيدين عن شرع الله تبارك وتعالى، هماز مشاء بنميم. هذه طريقتهم في الإفساد بين الناس، في السخرية من الناس، وإنما أنت جئت لتتمم صالح الأخلاق ومكارمها، وهم إن لا يحسنون إلا الهمز واللمز والسخرية من خلق الله عز وجل، بل إننا قد وجدنا في أزماننا من يعتبر الحالة المثلى للمجتمع هي الحالة التي يكون فيها الناس أحزابا متشاكسون، يهمز بعضهم بعضا ويلمز بعضهم بعضا. هذه حيلة شيطانية أضل بها الناس عبر التاريخ، ولكن الفرق أن هذا الكافر الذي نزل ذمه من الله عز وجل أنه هماز مشاء بنبيم لم يملك أن يقول أن هذا من الخير، ولم يملك أن يقول أن هذه عادة حسنة، بل مات بحزنه وكمده أن نزل هذا الذم البليغ من الله عز وجل عليه. وأما الآن فيوجد من يرى أنه يمكن للأمة أن يوجد منها من تكون وظيفتهم الهمز واللمز، والعياذ بالله. بين الله عز وجل أخلاق الطالبين للدنيا أنها ستكون هكذا في كل زمان ومكان، حلف فيه نوع من المهانة والاحتقار والذلة للخلق لا الذلة للخالق عز وجل، وهمز ولمز ومش بالنميمة بين الناس، وإيقاع بينهم مناع للخير معتد أثيم يمنعون الخير. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة حيث كان ينفق 20,000 ذهبية في كل موسم من مواسم الحج، يطعم الموسم كله، يطعم أهل الموقف كلهم، ثم يمنع حق الفقير والمسكين. إنه ينفق فقط حينما تكون اللافتات معلقة، حينما تقول أن هذا الإنفاق تم من جيب الوليد بن المغيرة، حينما تسير الأبواق في أهل الموسم لا تطبخ ولا تعد طعاما، والطعام عند الوليد بن المغيرة 20,000 ذهبية ينفقها في كل عام لكي يقال أنه أطعم أهل الموقف ويمنع حق الفقير والمسكين. سماه الله عز وجل مناع للخير، لقد منع الخير حيث لم يضعه في موضعه. وهل هذا الذي عمله من خير وهو لا يطلب به إلا الذكر في الناس، وهو لا يطلب به إلا الثناء عند الناس؟ هكذا ذمه ربه عز وجل بهذه الأعمال التي ما أراد بها إلا رفعة في الدنيا، فهو يمنع الخير عن موضعه ولا يضعه إلا حيث يستفيد منه، فليس هذا من الخير في شيء. هو كثير الاعتداء، هو كثير الإثم، لا يتورع عن ارتكاب الإثم. فكيف يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن لأتباعه من بعده أن يقبلوا نوعا من التفاوض مع هذه العينة من البشر؟ إنه لا يمكن أبدا إلا أن يكون دعوة إلى الرجوع إلى الحق، إلا أن يكون دعوة للرجوع إلى مكارم الأخلاق. وأما فيما عدا ذلك فلا مجال للحوار ولا مجال للتفاوض، عتل بعد ذلك ذنيم. ولك أن تتخيل ما في هذه الكلمة من أنواع الذم، إن وقعها يغنيك عن معناها، إنها كلمة جامعة لكثير من أنواع الذم. أكول شروب جهول، هكذا هذه صفة هؤلاء الذين يريدون أن يترأسوا على الناس بالباطل. هو زنيم بين الناس، ينتسب إلى من كانت له معهم أنواع من المصالح، لا يعرف له نسب حقيقي، وإنما نسبه مصلحته. فمتى رأى مصلحته مع قوم من الأقوام ذهب إليهم ونسب نفسه إليهم. هكذا ذم الله عز وجل، هكذا ذم الله عز وجل هؤلاء. فهل ترى هذه الأوصاف قاصرة على رجل أو رجلين من قريش، أم أنها سائرة عبر الأزمان لطائفة من الناس يريدون أن يستعلوا على عباد الله ويريدون أن يسودوا بالباطل؟ والله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطع أمثال هؤلاء، أن كان ذا مال وبنين هذه هي التي معهم، أمور من الدنيا أعطاها الله لهم، هل يمكن أن يطاعوا من أجل هذا؟ هل يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيع من هذه صفاتهم لمجرد أنهم ذو مال وبنين؟ أو والوجه الآخر في الآية أنه لما كان ذا مال وبنين كفر بالله عز وجل، وإذا تتلى عليه آيات الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والمعنيان لا تعارض بينهما، فهذا نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيعهم من أجل أموالهم وأولادهم، وهو أيضا بيان أن هذه الأموال والأولاد ضرتهم في حياتهم الدنيا قبل الآخرة، حيث غرتهم أن يطعنوا في دين الله وأن يطعنوا في كتاب الله. لقد قال المشركون عن قصص القرآن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لكي يعلموا أنه رسول من عند الله، أعلمه ربه عز وجل خبر الأمم السابقة، قالوا عليها أساطير الأولين. وأين هم من هذه الأساطير؟ ولماذا لم يأتوا بها؟ ولماذا لم يعرضوها هذا العرض المليء بالأمر بالإيمان والأمر بالعظة والعبرة لما كان من الأمم السابقة؟ ولكنه العناد والاستكبار، قالوا عليها أساطير الأولين. وما زلنا في زماننا نسمع من يقول على كتاب الله وعلى شرع الله أنه لم يكن صالحا إلا للأولين، ويعني بهؤلاء الأولين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو الله فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ما زلنا نسمع من يتبجح ويقول أن دين الله عز وجل لا يصلح إلا لهؤلاء الأولين، حيث كانت البدائية وحيث كان التخلف. والله لقد كانوا في قمم لا يمكن لبشر أن يصل إليها وغايته أن يصير على طريقها. لقد كان قائدهم صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وكانوا معه على هذا الخلق الذي رفعهم إلى هذه القمة، كانوا متشبهين به متأسين به صلى الله عليه وسلم. وما زال يوجد في زماننا من يقول أن شرع الله عز وجل لا يصلح إلا في هذه الأزمنة البدائية، وأمثلهم طريقة من يقول إنه صالحا ولكنه غير ملزم، أو إننا لا نستطيع أن نطبقه الآن، أو أن هناك أنواع من المدنية الحديثة تفرض أنواعا من المخالفة لشرع الله. إن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يواجهوا إلا بكلمة واحدة أوجزها الله عز وجل لهم: سنسمه على الخرطوم. لا يمكن أن يقال لأمثال هؤلاء إلا هذه الكلمة، سوف تجدع أنوفهم التي يستكبرون بها والتي يستعلون بها والتي يرفعونها إلى السماء كبرا وتيها بما أعطاهم الله عز وجل من أموال وأولاد وملك في الدنيا، سوف تذل تلك الأنوف في الدنيا، ناهيك عن ذلتها في الآخرة، والعياذ بالله. لقد أوجز الله عز وجل الجواب الذي ينبغي أن يقال لأمثال هؤلاء. نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعتهم، وبين له تلك الصفات الذميمة الموجودة فيهم التي تجعلهم ليسوا أهلا لأن يخاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يساوموه على شيء من الحق. لا يخاطبهم صلى الله عليه وسلم إلا بخلق كريم عظيم، يخاطبهم باللين نعم، ولكن لا يكون إلا دعوة إلى الحق، وإلا دعوة إلى الرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى. وأما لو أصروا على باطلهم، وأما لو أصروا على مساومتهم الرخيصة، وأما لو أصروا على عميهم عن هذه الدعوة وعن طبيعتها وعن أنها لن تقبل هذه الحلول الوسط، فلا يكون إلا تلك العبارة الوجيزة البليغة التي تولى الله عز وجل القول بها، ولم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يواجه بها المشركين، وإنما واجههم بها عز وجل نفسه، لأن الدعوة دعوته، ولأن الدين دينه، ولأن مثل هذه المساومات الرخيصة لا يجاب عليها إلا بمثل هذا الحسن. ولذا بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيسمون على أنوفهم وتجدع أنوفهم إذلالا لهم، وقد وقع هذا لكثير منهم في الدنيا، فأذلوا في الدنيا وظفر بهم المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى، ناهيك عما ينتظرهم في الآخرة. هكذا بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء التي تجعله أكثر نفرة من أن يلتقي معهم أو أن يقبل بمساومتهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان بالفعل قد حسم أمره معهم، وكان بالفعل قد رفض كل ما عرضوه، ولكن الله عز وجل: لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنزل هذا التثبيت لا حتى تقطع تلك هذا الميل اليسير الذي ربما كان يوجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند من معه من المؤمنين حينما يجدون تلك العروض المغرية التي يمكن أن تعترف بهم، ويمكن أن تقبل بوجودهم، ويمكن أن تمكنهم من أن يدعوا إلى شيء من دينهم، ولكن بعد أن يكونوا تنازلوا عن كثير من دينهم. ثم طوفت الصورة بهؤلاء المشركين بأنواع من القصص التي تبين لهم أنه لو عقلوا ما كان ينبغي لهم أن يغتروا بما عندهم من أنواع الدنيا، وقد علموا من قصص الأولين كيف أن الدنيا تخون أصحابها أحوج ما يكون إليها، فضرب لهم قصة أصحاب الجنة التي يطول المقام بذكرها، ولعلنا نفردها في مرة أخرى بإذن الله تعالى. ساقها الله عز وجل عبرة وعظة أن الله عز وجل هو الذي يعطي الدنيا وهو الذي يأخذها متى أراد. لقد عبر الله عز وجل عما ألم بهذه الجنة وبأصحابها: فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. هكذا في كلمة واحدة، لكي تعلم أن أمر الله عز وجل نافذ، وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم بين الله عز وجل لهم أن هذا عذاب في أن هذا عذاب في الدنيا، فكيف بعذاب الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم بين لهم أنهم لو ماتوا على كفرهم فسوف يلقون عذاب الآخرة والعياذ بالله، بينما المتقين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قاعدة يقررها الله عز وجل أنه لا في شرعه ولا في قضائه وقدره، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يمكن أن يسوي بين المسلمين والمجرمين. هذه هي طبيعة الإسلام، فينبغي على كل مسلم أن يعرفها، لا يجوز له أن يبدلها من تلقاء نفسه. إن كل ما سوى الإسلام إجرام وباطل، ينبغي علينا أن نعرف هذا، وينبغي على أعدائنا أن يعرفوا أن هذه هي طبيعة ديننا، وأننا لا نقبل أبدا أن نغير هذا الوصف عن المعاندين لدين الله، عن المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وضوح هذه الحجج ووضوح هذه البينات. ومن أراد أن يجادل فلتكن تلك المجادلة، جادلهم ربهم عز وجل وقررهم بأنواع من الأسئلة التقريرية التي لا يملكون عليها جوابا إلا أن يسلموا، إلا أن يسلموا ويذعنوا لله تبارك وتعالى. هكذا ثبت الله عز وجل قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمره ونهاه أن يركن إلى هؤلاء ولو شيء ولو كان شيئا قليلا. فنسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يعصمنا من الركون إلى الذين ظلموا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فبعد أن بين الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يطيع هؤلاء، وبين لهؤلاء أنه ليس معهم من الحجة والبرهان ما يمكن أن يواجهوا به دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يشغل نفسه بهؤلاء، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أمره ربه عز وجل أن يكل الأمر إليه، فالله عز وجل هو مالك الملك، الله عز وجل هو مقدر الأمور، فلا ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين معه أن ينشغلوا بتلك المعركة، فالله عز وجل هو الذي يحكم فصولها، والله عز وجل هو الذي سوف ينتقم من هؤلاء. ولكن الله عز وجل ليست من سنته الكونية أن يعجل العقوبة للناس، بل هناك أنواع من الإملاء وأنواع من الاستدراج يستدرج الله عز وجل بها هؤلاء المكذبين لدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أنواع من إعطائهم الأموال والأولاد، هناك أنواع من أن يظفروا ببعض النصر في بعض الأوقات فتنة لهم وفتنة للمؤمنين في ذات الوقت. فالمؤمنون يؤمنون بأن الأمر بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا تهتز قلوبهم، بل تثبت بتثبيت الله عز وجل لها، وتبقى على إيمانها مستعلية بإيمانها، حريصة عليه داعية إليه، تبذل كل غال ورخيص من أجل نصرة هذا الدين، ومن أجل الدعوة إلى هذا الدين، وقبل هذا كله من أجل الحفاظ على هذا الدين نقيا، ليس فيه شيء من التنازلات، ليس فيه شيء من الحلول الوسط، ليس فيه شيء من المداهنة لهؤلاء المشركين الذين أرادوا أن يداهنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنوا لو داهنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكل الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بقليل أمره عز وجل واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. أمره ربه عز وجل أن يستفيد من أخطاء الماضي. إن نبيا من أنبياء الله عز وجل أجره قومه وظن أنهم لن يؤمنوا بالله عز وجل، وظن أن الله عز وجل سوف يأذن له في أن يترك هؤلاء مغاضبا لإعراضهم عن دين الله تبارك وتعالى. فلما ظن هذا ابتلاه ربه عز وجل بأن التقمه الحوت، فعاد إلى ربه عز وجل وتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، فنادى ربه عز وجل وهو مكذوم، فتداركه نعمة من الله عز وجل. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكن النعمة قد تداركته فنبذ بالعراء وهو حميد، والله عز وجل فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هكذا ذكر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من أخطاء الماضي. لقد كان هذا الخطأ في شأن نبي الله يونس عليه السلام خطأ في الاجتهاد عاتبه ربه عليه، ولكنه في حقنا ليس اجتهادا وقد صار نصا، أمر الله عز وجل بأن نتبعه وقد صار حكما أمر الله عز وجل أن نلتزم به، وضرب لنا مثلا بهذا الخلل في الاجتهاد الذي حصل من نبي من أنبياء الله عز وجل. وهذا يدل على أن الأمر قد يبلغ من الشدة مبلغا تجعل من هم في مرتبة الأنبياء يخطئون في خطأ في الاجتهاد، ولكن الله عز وجل جعل هذه التجارب سابقة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجعل لدعوته النصيب الأوفى والأتم والأكمل من الدعوة إلى الله عز وجل. أمره ربه عز وجل أن يصبر لحكم ربه، أن ينتظر قضاء ربه، أن ينتظر متى يقضي ربه عز وجل بأن تنقلب الأمور وأن تكون الموازين في صالح المسلمين. ليس هذا دعوة إلى السلبية، وليس هذا دعوة لترك دين الله عز وجل. كيف يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه عز وجل أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، الذي بذل كل وقته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يؤمر بترك دين الله؟ إنه فقط أمر أن يترك القذر إلى ما يقدره الله سبحانه وتعالى، وأن يتعامل بأمر الله عز وجل، أنه وإن كان مستضعفا وإنه وإن كان لا يملك أساليب ينقل بها الدعوة إلى قريش نفسها فضلا عن خارجها، فلينتظر حكم ربه، ليأخذ بما استطاع من الأسباب الآن، وليدعو في حدود قدرته الآن، ولينتظر حكم ربه، وسيأتي هذا الحكم عاجلا أو آجلا، وسيأتي هذا القضاء عاجلا أو آجلا، ما عليه إلا أن يصبر، وما على أتباعه إلا أن يصبروا معه، يصبروا لحكم الله عز وجل، ولا يتعجلوا، لأن العجلة آفة لا تصيب فقط المنحرفين عن شرع الله، بل أصابت نبي من أنبياء الله عز وجل. علينا أن نتعظ من قصته، وقد عاد إلى الله عز وجل فاجتباه ربه عز وجل وجعله من الصالحين. فهكذا فكونوا أنتم كما كان أنبياء الله من قبل من الصالحين الصابرين على أمر الله عز وجل، المنتظرين لحكم الله سبحانه وتعالى، يأخذون بما في أيديهم من أسباب دون تنازلات، دون مداهنات، دون التقاء مع أهل الباطل في منتصف الطريق، دون أن يلتقوا مع الحلافين المهينين الهمازين المشائين بالنميم، دون أن يدهنوا كما داهن المشركون. فقط فاصبر لحكم ربك، فقط انتظر حكم الله عز وجل. إن لم تملك إلا لسانا واحدا فلتتكلم به، إن لم تملك إلا أذنا واحدة تستمع لك فلتلقي إليها ما ألقاه إليك ربك من أمر الله عز وجل ومن وحي الله سبحانه وتعالى، وعلى يقين بنصر الله، وعلى يقين بأن نصر الله عز وجل قادم، ولكنه لن يأتي إلا عبر هذا الطريق، لن يأتي إلا عبر الصبر. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين يمن الله عز وجل على من أراد من عباده بأنواع من النصر والتمكين. يخبره ربه عز وجل أن هؤلاء الذين يقولون عنه مجنون، ختمت السورة بما افتتحت به، هؤلاء الذين يقولون عنه مجنون يحسدونه صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتمنى الواحد منهم أن لو كان مكانه صلى الله عليه وسلم، وهم القائلون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هذا الذكر العظيم من عند الله تبارك وتعالى، يحسدون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسد يعمي القلوب قبل الأبصار، ولذا فلا يملكون إلا أن يقولون إنه لمجنون. وإن تعجب فاعجب من هذه الدعوة المستضعفة، واعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن إلى أنواع من المداهنات من شدة ما يلاقيه من بطش، ومن شدة ما يلاقيه من حرب مستعرة. والله عز وجل بعدما ينزل هذه السورة تثبيتا لفؤاده وأمرا له ألا يداهن هؤلاء وألا يلتقي معهم في شيء من باطلهم. وبماذا تختم الصورة؟ وما هو إلا ذكر للعالمين. إن القضية ليست قضية قريش، وليست قضية مكة، وليست قضية جزيرة العرب. إنهم يساومون على أن تحصر الدعوة في مكة وأن تشوه قبل أن تحصر، والله عز وجل أراد لها شيئا آخر. إنه ذكر للعالمين، ولكنهم لا يعرفون هذا، ولكنهم لا يؤمنون هذا، ولكنهم لا يتصورون هذا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به هو وأبو بكر وعمر، ويؤمن به هو وسائر الصحابة رضي الله عنهم يقينا جازما أن هذا ذكر للعالمين. ففيما المساومة في بقعة صغيرة من الأرض؟ والقضية ليست قضية بقعة من الأرض، ليست قضية جزء من هذه الأرض، إنه ذكر للعالمين جميعا. هل يمكن لرجل غير مؤيد من الله، غير واثق من نصر الله عز وجل، ويواجه القوم بهذا الأمر، هو مستضعف يطمعون فيه، أن يتنازل عن دعوته في بقعة صغيرة من الأرض، إذ به يقول لهم إن القضية ليست قضية هذه البقعة. إن من أعظم ما يمنع من تلك المساومة أنه من نساوم؟ هل نساوم ها أهل هذه البلدة أم أهل تلك البلدة أم أهل الأخرى؟ وكلهم لهم أهواؤهم، وكلهم لهم مشاربهم، وكل له دينه يريد أن ينصره. إن هذا الذكر ذكر للعالمين جميعا، أنزله ربه عز وجل، أنزله الله عز وجل للعالمين، والله عز وجل ناصره، والله عز وجل يعينه صلى الله عليه وسلم لينتشر هذا الذكر في العالمين. وبالفعل أعانه ربه عز وجل حتى في هذه الفترة التي صار المسلمون فيها مستضعفون، والتي صارت الأدوات المادية في أيديهم كأقل ما تكون من الأدوات. لا يوجد رجل على ظهر الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها يريد أن يحصل على نسخة من كتاب الله عز وجل إلا وحصل عليها. هذا الذكر للعالمين. وقد وفى الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لقد أنجز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما تزال وعود أخرى وعد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد وعده أن ملك أمته سوف يبلغ جميع أقطار الأرض، وقد بلغ ملك أمته صلى الله عليه وسلم جميع أقطار الأرض المأهولة في وقت من الأوقات. ثم اكتشفت الأمريكتين، واكتشفت أستراليا، واكتشفت غيرها. إذن فهناك جولة أخرى سوف يعم فيها دين الله عز وجل الأرض بأقطارها، وما هو إلا ذكر للعالمين. وسيكون بإذن الله عز وجل ذكرا للعالمين، بل ولن يكون ذكرا فقط، بل وسيكون مهيمنا على العالمين بإذن الله عز وجل. ولكن اصبر لحكم ربك، هذا فقط هو الذي ينبغي أن يفعله المسلمون، يصبروا لحكم الله القدري، ويصبروا لحكم الله الشرعي يدافع عن دين الله تبارك وتعالى. إننا لا نمانع أن نذهب فندعو إلى الله في أي بقعة من بقاع الأرض، حتى ولو في تجمعات الكافرين، فضلا عن المنافقين، فضلا عن الفاسقين، ولكن بشرط ألا نقدم شيئا من ديننا كجواز مرور للدخول في هذه الأماكن. فإن طلب شيء من التنازل عن دين الله تبارك وتعالى فلنقل كما أمر الله عز وجل، ولنلتزم بما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد نزول هذه الصورة كما كان قبلها داعيا إلى الله، غاشيا لمجالس المشركين، يدعوهم إلى أن يرجعوا إلى دين الله، يبين لهم هذا الخلق العظيم الذي جعله ربه عز وجل عليه، دون أن يقدم شيئا من التنازل. حتى ذلك الوعد البعيد الذي كان هناك سنوات وسنوات قبل أن يتحقق، جهر به صلى الله عليه وسلم أنه ذكر للعالمين، حتى أنه سيدخل مكة يوما من الأيام، وستحل له هذه البلد في يوم من الأيام، وسوف يدخلها غازيا منتصرا، صرح به صلى الله عليه وسلم وهو بعد مستضعف في مكة، حتى كنوز قصر وقيصر التي وعده بها ربه عز وجل صرح بها صلى الله عليه وسلم وهو بعد في مكة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصبر واليقين. اللهم ألهمنا الصبر على دينك، اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين المقبلين غير مدبرين، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.